بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة. ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادات المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة، منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة. وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات. ولا بد أن يميز أيضا العادة عن العبادة، فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبردا، ويقع عن الحدث الأكبر ومن غسل الميت وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، فالعبرة في ذلك كله على النية. ومن هذا حيل المعاملات: إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة، ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية، أو يقصد بها إسقاط واجب، أو توسلا إلى محرم، فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه، فإنما الأعمال بالنيات. وذلك بأن ينضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقد عقد غير مقصود، قاله شيخ الإسلام. وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية أن لا يقصد العبد فيها المضارة، ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة، والله يعلم المصالح المصلح من المفسد. وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، وفي كل ما يقول ويفعل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص. وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها، مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله، ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة، وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم. بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النية. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنها تكون بحسب نية العبد، صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله، فله من الثواب والجزاء الجزاء الأكمل والأوفر. ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاته الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدنيئة الناقصة. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليقاس عليه جميع الأمور، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية.
لبيان أن جميع ذلك غايات دنيئة ومقاصد غير نافعة. وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال أي ذلك في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسب النيات: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهكذا جميع الأعمال. والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص، حتى إن صاحب النية الصادقة، وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل، يلتحق صاحبها بالعامل. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي الصحيح مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي قلوبهم وثوابهم، حبسهم العذر. وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت همته ونيته له حسنة كاملة. والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله، ولكنه يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي فإنه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته. وفي البخاري مرفوعا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف. وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحته ومكاسبه، انقلبت عاداته عبادات، وبارك الله للعبد في أعماله، وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في في امرأتك. فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذين الحديثين ذكر أنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا، أعني حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإنهما مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، إذ أنهما يدلان على ركني العمل الذي لا يصح بدونهما، وقد يعبر أهل العلم بالركن، وقد يعبرون بالشرط، وقد يعبرون بالأصلين اللذين تنبني عليهما صحة العبادة ونحو ذلك لا مشاحة في الاصطلاح. ولكن المهم أن نعلم أن هذين الأصلين تنبني عليهما جميع الأعمال ولا تصح بدونهما مجتمعين، وهما إخلاص العبادة لله وحده، ومتابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وأوضح الشيخ رحمه الله أن بينهما ارتباطا وثيقا لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. ولذا جمع الله تبارك وتعالى بينهما في آخر سورة الكهف، تلك السورة التي تسن قراءتها يوم الجمعة فلا تفوت هذا الفضل، وهذه الآية هو قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دلت على وجوب الإخلاص، وقوله فليعمل عملا صالحا دلت على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وهما متلازمان لا بد من وجودهما مجتمعين، فإن لم يتحقق ذلك فالعمل مردود على صاحبه. بل كما نص الشيخ رحمه الله تعالى: لو اختلت المتابعة أو اختل الإخلاص فإن العمل ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو قصد المسلم بعمله وجه الله لكنه جاء بعمل لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لهذا العمل، ولو جاء بعمل موافق للسنة غير أنه قصد به مراءة الآخرين أو تحقيق عرض من أعراض الدنيا فإنه كذلك يكون مردودا وغير مقبول. وأول هذين الأصلين دل عليه حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسواء تعلقت النية بالعمل أو تعلقت النية بالمعمول له، ففيما يتعلق بالعمل بين الشيخ عدة أمور، من ذلك النية العامة في أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، والثاني النية التي تخص كل عبادة نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى من صلاة وزكاة وصوم وحج وذبح ونذر ورجاء وخوف ومحبة واستغاثة واستعانة ونحو ذلك، فلا بد أن يقصد بهذا كله وجه الله، ولا بد أن تستصحب النية في كل لحظة من لحظات تلك الأعمال التي تريد أن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد من التفريق بينها من فرض أو نفل، ومن واجب أو مستحب، ولا بد من استصحاب ذلك كله حتى يكون العمل مطابقا لهدي الكتاب والسنة، وحتى يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، كما يجب نية الإمام والائتمام، فتنوي الإمامة إن كنت إماما أو الائتمام إن كنت مأموما. كل هذا لابد من مراعاته عند النية في حق العمل، فيجتهد المسلم في القصد الطيب في أن يكون عمله عملا صالحا عملا طيبا، وأما فيما يتعلق بالمعمول له فيجب أن يقصد بجميع هذه العبادات المشروعة وجه الله تبارك وتعالى، وإلا فإنها تكون مردودة عليه ولو بلغت عنان السماء. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ونصوص الكتاب والسنة كثيرة في هذا الباب، ذكرنا قدرا منها في الدرس الماضي. ولا بد في النية كما قلنا من تحديد العبادة المعينة من طهارة ونحو ذلك، فإذا كان الغسل واجبا ينوي به الوجوب، وإذا كان الغسل مستحبا ينوي به الاستحباب، وإذا كان للتبرد أو نحو ذلك لا يحتاج إلى نية. وكذلك فرق بين أن يغسل المسلم أطرافه للتبرد وبين أن يقصد الوضوء، فلا بد أن يفرق بين ذلك كله. والمهم أنه لا بد من اعتبار هذا الأمر: إنما الأعمال بالنيات. هذا فيما يتعلق بنية العمل، وافتتاح العمل بالنية الصادقة، بل هي شرط لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى. وقوله: إنما لكل امرئ ما نوى، كل له قصده الذي قصده ونيته التي نواها وهدفه الذي يرمي إليه. فالعبرة بالإرادات والمعاني والنيات، لا بمجرد المباني والفعل المجرد عن النية، فإنه لا قيمة له. بل نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمر عظيم، وهو أن المباحات قد يعني يثاب عليها الشخص إذا قصد بها الخير. فإذا أكل وشرب بنية التقوي على طاعة الله، وتزوج ليحصن نفسه وليبتعد عن الحرام ولينال ذرية الصالحة ويبتغيها من الله عز وجل، فإنه يثاب على ذلك، بل إنه يثاب على ما هو أدق من ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في مباضعته لأهله. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال بنية، طبعا يقصد بنية إعفاف نفسه وإعفاف زوجته والبعد عن المحرم، فإن له في ذلك أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وأما حديث عائشة فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيدل بالمنطوق وبالمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه، فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. وأما مفهوم هذا الحديث، فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله، وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب أو مستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشرع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها.
ثم نبه رحمه الله على مدلول الحديث الثاني، وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين أن فيه دلالتان، أن فيه دلالتين، دلالة بمنطوقه ودلالة بمفهومه. والمنطوق هو مدلول النص، ما دل عليه النص مباشرة، بمعنى أنه يدل عليه بالمطابقة، أو ويدل عليه حتى بالتضمن. والمفهوم يدل عليه بمفهوم المخالفة. فأما الأمر الأول وهو ما دل عليه منطوق الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث، فإن المقصود به أن كل عمل يتعبد به المرء ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فإنه عمل مردود على صاحبه، قوليا كان أو فعليا، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، بسيطا كان أو مركبا، كليا كان أو جزئيا، سواء وقع في عمل مخالف للشرع بأصله كما لو كانت بدعة لا أصل لها من جميع النواحي، أو كان محرما بوصفه كما لو كان عملا طيبا في الجملة لكنه أداه على غير الهيئة الإيش الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك مردود على أهله ومردود على أصحابه، ولا يقبل البتة ومهما كان القائل به. فإذا جاء بعبادة لا أصل لها، أو جاء بعبادة لها أصل ولكنه أداها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الأول وهي العبادة التي لا أصل لها البتة، لا من قريب ولا من بعيد، وهو ما منع بأصله ووصفه شرعا. لو أن إنسانا شرع صلاة سادسة، لو أن إنسانا أحدث عيدا غير الأعياد الثلاثة المعروف في الإسلام التي هي عيد الأسبوع، التي هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، لو أن إنسان خص شهرا بالصوم لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين يفردون شهر رجب بالصوم، فهذا ممنوع بأصله ووصفه، وإن كان الصوم قد يدخل في الثاني، وهو ما منع بأصله، ما شرع بأصله ومنع بماذا؟ بوصفه. فالمقصود أن كلا الأمرين محرم وكلاهما مردود، سواء ما ابتدع واخترع ابتداء أو ما حرف عن وضعه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن مسلما أخذ يذكر الله عز وجل، يهلل ويكبر ويسبح، لكنه يجعل ذلك بصوت نغمة أو بصوت رجل واحد وهم مجموعة أو نحو ذلك، فإن ذلك بدعة. أليس الذكر مشروعا؟ بلى، ولكنه بهذا الوصف ماذا؟ ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأنه أدي على غير الهيئة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، أداها على غير الهيئة الشرعية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أداها على غير الهيئة الشرعية فهي مردودة على أهلها. القرآن مشروع وتلاوته مشروعة، لكن لو تلوته في المآتم التي تقام لإحياء ذكرى الموتى فإن هذه التلاوة ما حكمها؟ ها؟ باطلة ولا صحيحة؟ ها؟ باطلة ولا قيمة لها، بل هي مردودة على أهلها. تلاوة القرآن مشروعة، لكن لو أنك تلوته على شكل إيقاع موسيقي أو كما يدعو البعض أن يكون مصحوبا بالموسيقى فهذا أفسد تلاوته بهذا العمل، وإن كانت التلاوة في أصلها ماذا؟ مشروعة. وهكذا ينسحب على كل أمر، فهو يعني سواء كان منع بأصله، كان مبتدعا بأصله أو كان مبتدعا بماذا؟ بوصفه، يجب البعد عنه، لأن الدين كما بينا بالأمس دين كامل قد أكمله النبي صلى الله قد أكمله الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. هذا ما كان منطوقا وهو مدلول لفظ الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أو من أحدث أمر في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما ما يدل عليه مفهوم الحديث فإنه يدل بمفهومه على ما دلت عليه النصوص الأخرى بمنطوقها، وهو أن العبادة إذا خلت من الابتداع سواء كان بأوصافها أو بأصولها فإنها تكون عبادة صحيحة متقبلة بإذن الله. فإذا أداها على الوجه الصحيح صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا لتأخذوا عني مناسككم. اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله واعتقاده، فإن هذا هو الذي دل بمفهومه دل عليه الحديث بمفهومه أنه صحيح متقبل إن شاء الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة. ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادات المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة، منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة. وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات.
ولا بد أن يميز أيضا العادة عن العبادة. فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبردا، ويقع عن الحدث الأكبر ومن غسل الميت وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، فالعبرة في ذلك كله على النية. ومن هذا حيل المعاملات، إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية، أو يقصد بها إسقاط واجب، أو توسلا إلى محرم، فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه، فإنما الأعمال بالنيات. وذلك بأن ينضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقد عقد غير مقصود، قاله شيخ الإسلام. وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية أن لا يقصد العبد فيها المضارة، ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة، والله يعلم المصلح من المفسد. وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، وفي كل ما يقول ويفعل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص. وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها، مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله، ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة، وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم. بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطالب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النية. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنها تكون بحسب نية العبد، صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله، فله من الثواب والجزاء الجزاء الأكمل والأوفر. ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاته الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدنيئة الناقصة. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليقاس عليه جميع الأمور، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية، لبيان أن جميع ذلك غايات دنيئة ومقاصد غير نافعة. وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسب النيات: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهكذا جميع الأعمال. والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص، حتى إن صاحب النية الصادقة، وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل، يلتحق صاحبها بالعامل. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي الصحيح مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي قلوبهم وثوابهم، حبسهم العذر. وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت همته ونيته له حسنة كاملة. والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله، ولكنه يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي فإنه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته. وفي البخاري مرفوعا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف. وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحته ومكاسبه، انقلبت عاداته عبادات، وبارك الله للعبد في أعماله، وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في في امرأتك. فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذين الحديثين ذكر أنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا، أعني حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإنهما مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، إذ أنهما يدلان على ركني العمل الذي لا يصح بدونهما، وقد يعبر أهل العلم بالركن، وقد يعبرون بالشرط، وقد يعبرون بالأصلين اللذين تنبني عليهما صحة العبادة ونحو ذلك لا مشاحة في الاصطلاح. ولكن المهم أن نعلم أن هذين الأصلين تنبني عليهما جميع الأعمال ولا تصح بدونهما مجتمعين، وهما إخلاص العبادة لله وحده، ومتابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وأوضح الشيخ رحمه الله أن بينهما ارتباطا وثيقا لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص، ولذا جمع الله تبارك وتعالى بينهما في آخر سورة الكهف، تلك السورة التي تسن قراءتها يوم الجمعة فلا تفوت هذا الفضل. وهذه الآية هو قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دلت على وجوب الإخلاص، وقوله فليعمل عملا صالحا دلت على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وهما متلازمان لا بد من وجودهما مجتمعين، فإن لم يتحقق ذلك فالعمل مردود على صاحبه. بل كما نص الشيخ رحمه الله تعالى: لو اختلت المتابعة أو اختل الإخلاص فإن العمل ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو قصد المسلم بعمله وجه الله لكنه جاء بعمل لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لهذا العمل، ولو جاء بعمل موافق للسنة غير أنه قصد به مراءة الآخرين أو تحقيق عرض من أعراض الدنيا، فإنه كذلك يكون مردودا وغير مقبول. وأول هذين الأصلين دل عليه حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسواء تعلقت النية بالعمل أو تعلقت النية بالمعمول له، ففيما يتعلق بالعمل بين الشيخ عدة أمور، من ذلك النية العامة في أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، والثاني النية التي تخص كل عبادة نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى، من صلاة وزكاة وصوم وحج وذبح ونذر ورجاء وخوف ومحبة واستغاثة واستعانة ونحو ذلك، فلا بد أن يقصد بهذا كله وجه الله، ولا بد أن تستصحب النية في كل لحظة من لحظات تلك الأعمال التي تريد أن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد من التفريق بينها من فرض أو نفل، ومن واجب أو مستحب، ولا بد من استصحاب ذلك كله حتى يكون العمل مطابقا لهدي الكتاب والسنة، وحتى يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، كما يجب نية الإمام والائتمام، فتنوي الإمامة إن كنت إماما أو الائتمام إن كنت مأموما. كل هذا لا بد من مراعاته عند النية في حق العمل، فيجتهد المسلم في القصد الطيب في أن يكون عمله عملا صالحا عملا طيبا، وأما فيما يتعلق بالمعمول له فيجب أن يقصد بجميع هذه العبادات المشروعة وجه الله تبارك وتعالى، وإلا فإنها تكون مردودة عليه ولو بلغت عنان السماء. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ونصوص الكتاب والسنة كثير، والسنة كثيرة في هذا الباب، ذكرنا قدرا منها في الدرس الماضي. ولا بد في النية كما قلنا من تحديد العبادة المعينة من طهارة ونحو ذلك. فإذا كان الغسل واجبا ينوي به الوجوب، وإذا كان الغسل مستحبا ينوي به الاستحباب، وإذا كان للتبرج ونحو ذلك لا يحتاج إلى نية. وكذلك فرق بين أن يغسل المسلم أطرافه للتبرج وبين أن يقصد الوضوء، فلا بد أن يفرق بين ذلك كله. والمهم أنه لا بد من اعتبار هذا الأمر، إنما الأعمال بالنيات، هذا فيما يتعلق بنية العمل وافتتاح العمل بالنية الصادقة، بل هي شرط لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى. وقوله إنما لكل امرئ ما نوى، كل له قصده الذي قصده ونيته التي نواها وهدفه الذي يرمي إليه. فالعبرة بالإرادات والمعاني والنيات، لا بمجرد المباني والفعل المجرد عن النية، فإنه لا قيمة له. بل نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمر عظيم، وهو أن المباحات قد يعني يثاب عليها الشخص إذا قصد بها صلاح، إذا قصد بها الخير، إذا قصد بها الخير. فإذا أكل وشرب بنية التقوي على طاعة الله، وتزوج ليحصن نفسه وليبتعد عن الحرام ولينال ذرية الصالحة ويبتغيها من وجه من الله عز وجل، فإنه يثاب على ذلك، بل إنه يثاب على ما هو أدق من ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في مباضعته لأهله. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال بنية، طبعا يقصد بنية إعفاف نفسه وإعفاف زوجته والبعد عن المحرم، فإن له في ذلك أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وأما حديث عائشة فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيدل بالمنطوق وبالمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه، فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. وأما مفهوم هذا الحديث فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله، وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب أو مستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشرع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها.
ثم نبه رحمه الله على مدلول الحديث الثاني، وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين أن فيه دلالتان، أن فيه دلالتين: دلالة بمنطوقه ودلالة بمفهومه. والمنطوق هو مدلول النص، ما دل عليه النص مباشرة، بمعنى أنه يدل عليه بالمطابقة، ويدل عليه حتى بالتضمن. والمفهوم يدل عليه بمفهوم المخالفة. فأما الأمر الأول وهو ما دل عليه منطوق الحديث وما جاء في معناه، من الأحاديث، فإن المقصود به أن كل عمل يتعبد به المرء ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة فإنه عمل مردود على صاحبه، قوليا كان أو فعليا، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، بسيطا كان أو مركبا، كليا كان أو جزئيا، سواء وقع في عمل مخالف للشرع بأصله كما لو كانت بدعة لا أصل لها من جميع النواحي، أو كان محرما بوصفه كما لو كان عملا طيبا في الجملة لكنه أداه على غير الهيئة الإيش الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك مردود على أهله ومردود على أصحابه ولا يقبل البتة ومهما كان القائل به. فإذا جاء بعبادة لا أصل لها أو جاء بعبادة لها أصل ولكنه أداها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثال الأول وهي العبادة التي لا أصل لها البتة لا من قريب ولا من بعيد، وهو ما منع بأصله ووصفه شرعا. لو أن إنسانا شرع صلاة سادسة، لو أن إنسانا أحدث عيدا غير الأعياد الثلاثة المعروفة في الإسلام التي هي عيد الأسبوع، التي هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، لو أن إنسان خص شهرا بالصوم لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين يفردون شهر رجب بالصوم، فهذا ممنوع بأصله ووصفه، وإن كان الصوم قد يدخل في الثاني، وهو ما منع بأصله، ما شرع بأصله ومنع بماذا؟ بوصفه. فالمقصود أن كلا الأمرين محرم وكلاهما مردود، سواء ما ابتدع واخترع ابتداء أو ما حرف عن وضعه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن مسلما أخذ يذكر الله عز وجل، يهلل ويكبر ويسبح، لكنه يجعل ذلك بصوت نغمة أو بصوت رجل واحد وهم مجموعة أو نحو ذلك، فإن ذلك بدعة. أليس الذكر مشروعا؟ بلى، ولكنه بهذا الوصف ماذا؟ ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأنه أدي على غير الهيئة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، أداها على غير الهيئة الشرعية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أداها على غير الهيئة الشرعية فهي مردودة على أهلها. القرآن مشروع وتلاوته مشروعة، لكن لو تلوته في المآتم التي تقام لإحياء ذكرى الموتى فإن هذه التلاوة ما حكمها؟ ها؟ باطلة ولا صحيحة؟ ها؟ باطلة، ولا قيمة لها، بل هي مردودة على أهلها. تلاوة القرآن مشروعة، لكن لو أنك تلوته على شكل إيقاع موسيقي أو كما يدعو البعض أن يكون مصحوبا بالموسيقى، فهذا أفسد تلاوته بهذا العمل، وإن كانت التلاوة في أصلها ماذا؟ مشروعة. وهكذا ينسحب على كل أمر، فهو يعني سواء كان منع بأصله، كان مبتدعا بأصله أو كان مبتدعا بماذا؟ بوصفه، يجب البعد عنه، لأن الدين كما بينا بالأمس دين كامل قد أكمله النبي صلى الله قد أكمله الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. هذا ما كان منطوقا وهو مدلول لفظ الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أو من أحدث أمر في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما ما يدل عليه مفهوم الحديث فإنه يدل بمفهومه على ما دلت عليه النصوص الأخرى بمنطوقها، وهو أن العبادة إذا خلت من الابتداع سواء كان بأوصافها أو بأصولها فإنها تكون عبادة صحيحة متقبلة بإذن الله. فإذا أداها على الوجه الصحيح صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا لتأخذوا عني مناسككم. اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله واعتقاده، فإن هذا هو الذي دل بمفهومه، دل عليه الحديث بمفهومه أنه صحيح متقبل إن شاء الله تبارك وتعالى.